بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آلك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرى لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن في الغرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. والمعزات بأصحاب هذه القبور هي فاطمة سلام الله عليها، نوحي على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدي، اتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد، واحد من جعد قضى واحد من يزيد، واحد دفن عندك واحد عنك، صاح الدهر رماني بالرزايا بكل غالي، وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما سوف ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، وعظم علي لون عناعي، آياه انحب ساعد بالبكى الزهرة الزكية، لا زال تندب يا غريب الغاضرية، وانا لا تحسبوني للرضا في طوس ما، ولا الى بغداد ما رحت تعنت، كلهم عليهم نوحت والجيب، إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة ذكرى أيضا السيدة الطاهرة فاطمة المعروفة بالمعصومة سلام الله عليها، بنت الإمام موسى بن جعفر، وهي سيدة جليلة ورد في حقها كثير من الروايات في فضلها ومقامها وعلو تلك المنزلة التي تتبوأ بها. وجدير بنا أن نقف على أمثال هذه الشخصيات سواء كانوا من الرجال أو من النساء، لأنه كما لله عز وجل رجال أيضا لله نساء. عرفنا بالعلم وبالتقوى وبالعمل وبالعبادة وبغير ذلك من الشؤون التي تعتبر في المقاييس الربانية هي إشارات تميز في واقع الحال. هذه الآية المباركة لها اتصال مباشر بالسيدة فاطمة المعصومة، إذ أنها تقع تحت هذا العنوان الاصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يقول العلماء أن الاصطفاء ينقسم عندنا إلى قسمين: الاصطفاء في نوعه الأول يكون للأنبياء الذين يقعون في خط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأنبياء ثم من بعدهم الأوصياء الأئمة عليهم السلام، هؤلاء الله عز وجل اصطفاهم، اختارهم، انتخبهم، لأنه من شأن مشروع الله في الأرض عز وجل، ومن جملة صفات ذلك المشروع قانون الاصطفاء. اصطفاهم يعني اختارهم لغرض، انتقاهم لهدف، وهو الدلالة على الله سبحانه وتعالى. الدلالة على الله تحتاج إلى سمات خاصة، ونجد هذا النوع من الشرط موجود في كثير من شؤون الحياة. لا يمكن أن يكون الإنسان مدرساً حتى يدرس ويتخصص، لا يمكن لفلان أن يكون إمام جماعة حتى تجتمع فيه شروط: أن يكون طاهر المولد، أن يكون ذكراً، أن يكون عارفاً بأحكام الصلاة، أن يكون عادلاً، ولا يكون الفقيه مرجعاً حتى تجتمع فيه صفات: أن يكون عالماً بمقام التخصص واصل إلى رتبة الاجتهاد، يشترطون فيه الأعلمية أيضاً في بعض البحوث إذا تطورت في هذا الشأن، في تطورها في هذا الشأن، وغير ذلك من الشروط. إذا كان إمام جماعة أو مرجع أو أستاذ أو مدرس أو طبيب، لا يمكن أن يمارس مهنته حتى تجتمع فيه هذه الخصال والصفات. الطبيب لا يمكن أن يمارس الطب حتى تكون عنده شهادة ويقسم أن يكون أميناً على أرواح الناس، يقدم قسم، ما يعطون الشهادة حتى يقسم، حتى يضمن النزاهة بحيث يواجه أو يزاول هذه المهنة وهو أمين على أرواح الناس. المدرس، الأستاذ، المدرسة، الأستاذة لابد أن يكون أمين على عقول الناس، يتوفر عنده هذا المقدار من الشروط، فكيف بمن يقوم بدور الدعوة إلى الله؟ هذا يعني لازم يكون حي الله من الناس، يدعو إلى الله يعني نبي، أو يكون وصي، هذا النبي أو الوصي يعني ما يخالف يكون أي إنسان، يعني مثلا تجيب الصدفة أو يختاره الناس، لا. إحنا أقل المراتب عندنا مثلا إمام جماعة، إمام جماعة الشروط التي يجب أن تجتمع فيه هي شروط توقيفية موقوفة على الله وليست متروكة لأذواق الناس. فكيف بالنبي أو الوصي يكون هكذا، تأتي به الصدفة فيقول البعض أن النبي علم بأنه نبي عندما نزل عليه الوحي، وإلا من قبل ما كان يعرف؟ هذا القول غير صحيح في عقيدتنا نحن الشيعة. إذن الاصطفاء هو قانون من القوانين الإلهية فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، لابد أن يكون هذا الشخص مصطفى، اصطفاه يعني اختاره ووفر له ميز وخصائص، آباء يكونون أطهار، أمهات طاهرات، أن يكون عالما، أن يكون مثلا هو أيضا في نفسه زكي طاهر، ينقلكم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. إذن هذه خصائص حتى يكون لائقا بهذه الوظيفة. إذن العصمة من النوع الأول أو الاصطفاء من النوع الأول عرفناه، يكون للأنبياء، للأوصياء، للأئمة. عندنا اصطفاء من نوع آخر أقل رتبة من الأول، هذا الاصطفاء يكون لمن يقعون في خط الدعوة أيضا، يعني مثلا رجل أو امرأة أراد الله منهما أن يقوما بوظيفة معينة في طريق الأنبياء، مع الأنبياء، مع الأوصياء، على خط الدين، أيضا هؤلاء الله يجتبيهم، يجتبيهم ويصطفي هذه النمرقة من الناس. وعندنا من الذين اصطفاهم الله من هذه الطائفة حمزة بن عبد المطلب، جعفر الطيار، والد الإمام علي، أبو طالب رضوان الله عليه، وأيضا السيدة زينب، العباس الأكبر، ومنهم هذه السيدة الجليلة فاطمة المعصومة، لأن لهم هؤلاء دور يصب في مشروع الدعوة، الله جعل لهم اصطفاء تناسب رتبهم، يعني حتى بينهم يوجد تفاوت. وهل يكون هذا الاصطفاء أيضا لعامة الناس؟ نعم، حتى أنت لك اصطفاء، إذا الله وفقك لحضور المآتم وصلوات الجماعة ووفقت للثقافة الدينية وأنت في مثل هذا السن وأنت شاب وتلك فتاة في مقتبل العمر، وتشوف هؤلاء عندهم حرص على الدين، عندهم التزام، في وقت الدنيا فتحت جميع وسائل الإغراء، التلفاز، الفضائيات، النت، وما أدراك ما النت، ماذا يحصل في الخلوات، ماذا يحصل من مشاهدات، ماذا يحصل من عرض مقاطع، ومع ذلك يوجد شاب في هذه الأجواء يحضر إلى المأتم ويبكي ويحرص أن يكون ملتزما بدين الله ويحرص أن يحضر المساجد، هذا توفيق. عنوان الأعم عصمة، عنوان الأعم اصطفاء. ولذلك العصمة هي مراتب. أيضا الله عصمك عن الضلال، عصمنا عن الانحراف، عصمنا هذا بتوفيق منه سبحانه وتعالى، وتدخل عدة علل وأسباب لتحصيل هذه النتيجة. دعاء الوالد، دعاء الوالدة، إن يتعب الإنسان على نفسه يقرأ، يقارب العلماء، مجالس الذكر، ليالي القدر فيها فيوضات خاصة، تنزل أرزاق خاصة، بعد صلاة الفجر إذا تقعد إلى أن تشرق الشمس تنزل فيوضات خاصة، تنزل فيوضات خاصة تؤثر في الإنسان. أرزاق إذا رأى الله عز وجل العبد مستعدا لتلقي هذا النوع من الفيض يكون عنده استعداد للاستقبال، يأخذ يتأثر. السيدة المعصومة سلام الله عليها أيضا هي تقع في خط الدعوة، فكانت مصطفاة من النوع الثاني وليس من النوع الأول حسب ما يناسب رتبتها، زين؟ ولذلك السيدة المعصومة من أول التوفيقات لها عليها السلام أن الله أكرمها أن تكون في هذه السلالة الطيبة من آل محمد. هذا نوع من الكرامة، أبوها الإمام موسى بن جعفر وجدها الإمام الصادق والباقر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعدين عمت أئمة، عمت الإمام الجواد والهادي والعسكري والقائم من آل محمد. المكانة إخواني أيضا إلها توفيق، أن يكون الإنسان يرزق ويوفق أن يكون في وسط بيئي مبارك في سلالة طاهرة، هذا توفيق. حتى علماء الاجتماع والتربية يقولون من أبرز وجوه التربية البيئة، البيئة إلها تأثير خاص جدا ومباشر على أخلاق الإنسان، على سلوك الإنسان، على تفكير الإنسان. الأجواء الدينية إلها تأثير، إلها تدخل مباشر في تكوين شخصية هذا الإنسان. السيدة المعصومة أول كرامة أنها تقع في هذه السلالة المباركة، جانب آخر أن توفق السيدة لحب الإمام حبا خاصا. شوف أنا أقول لك شيء، النبي صلى الله عليه وآله والإمام عندنا المعصوم إذا أحب شيئا أو إنسانا معناته هذا الإنسان في خط الله سبحانه وتعالى. يلا يا شباب، شو يقول النبي في يوم خيبر في علي؟ شو قال؟ لو أعطي الراية غدا رجل، يلا، كرار غير فرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. شوف شلون أن يحظى بالمحبة الإلهية، معناته هذا الإنسان خاص جدا جدا جدا، زين، حالته حالة التميز جدا جدا، حالة القرب عند لله قريب جدا جدا. ولذلك لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى شنه؟ حتى يكون محبوب لله سبحانه وتعالى. السيدة الجليلة حظيت بأن يكون لها مكان كبير في قلب مولانا الرضا، كان الرضا يحبها عليه السلام، يحبها حب خاص ولا يستطيع على فراقها. وتقول بعض الروايات أن من التوفيقات التي حصلت لهذه السيدة الجليلة أن مولانا الرضا تولى التربية والتعليم لها بنفسه. مات مولانا الكاظم وهي صغيرة، من رباها؟ مولانا الرضا أخوها. من أشرف على تربيتها وتعليمها؟ مولانا الرضا، وهذا أمر آخر. اللي يكون المعلم له الإمام العالم بالواقع عند الله غير لما يأخذ العلم من زيد وعمر يجتهد فلان ويخطئ أو يصيب أو يخطئ. لا، هذا عنده فوارة الفيض الإمام سلام الله عليه. وإذا هذه السيدة الجليلة يكون لها مثل هذه المكان. العقيلة زينب شو تقول في خطبتها في الكوفة؟ ماذا تقول؟ تقول سلام الله عليها: أو مرعا على دمنة، أو مرعى على دمنة. إيش معنات مرعى على دمنة؟ تصف المجتمع الكوفي، لأن المجتمعات فيها أمراض، أمراض اجتماعية. كمرعا على دمنة يعني واحد راعي عند مجموعة من الغنم، ولكنه يرعى في مكان هذا الغنم غير نظيف. وتقصد العقيلة زينب بنحو الكناية أنكم تربيتم على أيدي أناس ليسوا بكفء أن يربوكم. في قنواتك الفضائية من تستمع؟ إلى من تستمع؟ عندما تريد أن تسأل مسألة أو تتأثر بإنسان أو تأخذ معارف من شخص، من هو؟ زين؟ لابد للإنسان إذا أراد التغذية الفكرية العقدية الإيمانية يأخذها من قنوات صافية. العقيلة زينب تقول للمجتمع الكوفي: لأنكم لم تنتخبوا قنوات نظيفة لتعليمكم وتثقيفكم ليكونوا أمناء على عقولكم، كانت النتيجة أن قتلتم حسينا. كانوا يستمعون إلى أمثال شريح القاضي، نعم، يتأثرون بأفكار من زيد وعمر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، عندي نصيحة لإخواني الشباب بالذات. ترى السيدة فاطمة المعصومة كانت صغيرة في مثل سنكم، يعني في 18 سنة أقل، صغيرة، سيدة صغيرة، ولكنها بلغت مبلغ من العلم. لما دخلت إلى قم استقبلها الأشاعرة والعلماء، فكانوا يستفتونها 3 أيام وهي مريضة، فكانت تفيض عليهم من العلوم، بنت صغيرة. ولذلك يشير على أن البيت النبوي يربي طاقات ويخرج إمكانيات. ولذلك المفترض إحنا كنا شيعة لأهل البيت عليهم السلام، المفروض أن نسير على هديهم. شهاداتنا من أعلى الشهادات، معارفنا من أعلى المعارف، تخصصاتنا من أعلى التخصصات، امتيازات عالية، التنافس في مقام المعرفة وعلى رأسها المعرفة الدينية. إن عندنا مشكلة في قضية الثقافة، من أين أبدأ؟ إذا واحد يريد مثلا وصل إلى سن التكليف، يجي العلماء يقولون يجب على المكلف أن يأخذ العقائد بطرقها الموضوعية، دليل واستدلال. طيب، وإذا لم يأخذ المعتقدات بأدلتها الموضوعية فقد ارتكب حراما، لأنه يحتمل في حقه الانحراف. هذا قول علمائنا. إذا واحد ما يأخذ عقائد، العقائد ما تأخذ بالتقليد، لا تقليد في العقائد. الفقيه ممكن أن يسأل عن رأيه، يعني تجي للفقيه اللي أنت تقلده تقول: لماذا عندك هالحكم بالحرمة وعندك هالحكم بالوجوب وهناك بالاحتياط؟ يجوز أن احنا نسأل العالم هذا السؤال؟ لا، ما يجوز، لأنك تقلده في مسألة شرعية، لأنك لا تعلم طرق الاستدلال والاستنباط. نعم، تقدر تسأله إذا رحت إلى الحوزة ودرست، وصلت إلى مستوى علمي تقدر تناقش الفقهاء، ناقشهم عن الدليل. لكن المقلد في المسائل الشرعية لا يسأل عن الدليل، ولا يحق يسأل عن الدليل، ما إلى حق. يقول لي: أنا قلدتك لأني جاهل لا أعلم، مو متفرغ، أنا مو متفرغ حتى أجتهد. نعم، إذا رحت إلى الحوزة ودرست وصلت إلى مستوى تعلم ما يقول الفقهاء، إلى مرحلة اجتهاد، مرحلة احتياط، ذيك الحزة إذا قال الفقيه تناقشه تقول له: من أين لك الدليل؟ علمني. لكن إحنا الآن كنا نقلد نسأل الفقيه عن 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 أدلة في فتاوى؟ لا، يقول لك أنت ما لك حق تسأل، أنت تقلد فقط. أنا أعتمد على أنك تخصصت ومتفرغ حق هالقضية وأنا ما عندي هالإمكانيات، وذلك ما أسألك عن الدليل. وحتى لو سألنا عن الدليل مو حرام، نفهم شو يقول؟ ما ندري شو. أنا أذكر آية الله الشيخ الهاجري رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي عاش بيننا ومضى ولم نعرف قدره. أحد الأخوة يسأل يقول لماذا أرى الشيخ الهاجري دائما في بعض مجالسه ينفعل اقتاف؟ قلت طبيعي ينفعل. ليش ينفعل؟ يقول للي يم علماء يتحدث معهم بمنطق العلم ويكونون جهال، ترتفع الأصوات يرفع صوته وياهم يسوي، لا يقدر يعطيهم الدليل ولا يفهمون ما يقول. ولذلك لا يمكن لنا أن نسأل الفقيه عن الدليل لأننا لا نعلم، نجهل ذلك. لكن متى عليك ويحق لك أن تسأل العالم عن الدليل؟ في القضايا العقدية، قضايا الفقهية تقليد لا نسأل عن أدلته إلا إذا عندنا تخصص. ولكن في القضايا العقدية أنا أقول له أنا ما أقلدك في العقائد، العقائد ما فيها تقليد، العقائد مكانها القلب، أعقد عليها قلبي، أرشدني إلى الدليل، أنا أحتاج الدليل. الشبهات عندي ومن حولي كثيرة، الملحد يبث شبهات والعلماني يبث شبهات، ولا أستطيع أن أرد هذه الشبهات. أعطني الدليل، العالم يرشدك إلى الدليل في تثبيت المعتقدات. ولذلك لابد أن تأخذ بطرقها الموضوعية، يعني دليل واستدلال، دليل نقلي آية ورواية ودليل عقلي. لاحظ، واضح عندك؟ ومن ها هنا نقول لإخواننا الشباب، أيها الإخوة، إذا أردتم أن تتثقفوا مو ممنوع أنك تقرأ للآخرين وثقافات الآخرين ومعتقدات الآخرين وآراء الآخرين في شتى مجالات الحياة، زين، مو ممنوع. ولكن عندنا أولويات، أن نلاحظ هذه الأولويات. تبدأ أولا بالثقافة الدينية، تأسس نفسك، لأنك لا يمكن أن تبحر وما عندك سفينة. إذا إنسان قرأ مثلا لديكارت في مبدأ التشكيك، وقرأ للملاحدة ما يقولون، وقرأ للعلمانية ما يرون، ما نقول له لا تطلع، نقول له لا، غلط أنك تبدأ بأقوال هؤلاء، لأنك إذا تشبعت بآرائهم بعد ذلك يكون عندك هذا الرأي معيار لغيره. والسبب اللي أوصل هؤلاء الناس أنهم تشبعوا من هذه الأفكار والآراء فصاروا يقيسون إبها حتى الله والقرآن والأنبياء، صارت معيار عندهم، صارت مقياس عندهم. لكن بالعكس، لما تكون التأسيس هو ديني يصبح منظارك منظار ديني، أي شيء تسمع أي إنسان يتكلم تحطه على مقصلة الدين، يكون المعيار هو الدين. ولذلك السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام كانت نقطة مضيئة بالعلم والمعرفة بطريق الله سبحانه وتعالى، فكان الإمام مولانا الرضا هو يتولى بنفسه التعليم لهذه المرأة. إذن إحنا يعطينا مؤشر بأن الإنسان إذا أراد أن يتثقف الثقافة الدينية يأخذها من مضانها وطرقها الصحيحة. هي وفقت أن تأخذ من الإمام اللي يعلم بالواقع عند الله عز وجل، لكن حالنا إحنا شلون؟ يا الله يا الله. وخاصة المعتقدات العقائد خطيرة جدا، هي التي تتحكم في مصير الإنسان في العوالم الثلاثة، في عالم الملك الدنيا، وعالم البرزخ القبر، وعالم الملكوت الآخر. العقيدة تتحكم في هذه العوالم الثلاثة. ولذلك الإنسان عليه أن يحرص. كانوا الشيعة قبل فاهمين وأذكياء، وما نقول الشيعة الآن مفاهمين ولا بأذكياء، ولكن كان عندهم أسلوب صحيح. يجي للإمام عليه السلام مثلا، واحدهم يجي للإمام اللي موجود في عصره يقول له: يا ابن رسول الله، أريد أن أعرض عليك ديني، أريد أعرض عليك ديني، شوفه صحيح ولا لا. يقول الإمام: تفضل أعرض علي دينك. يقول: إني أعتقد أن الله واحد لا شريك له. لاحظ: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا، وبالكعبة قبلة، وبعلي وليا وإماما، وبالحسن والحسين إلى آخر، وأشهد بأن الموت حق، والبعث حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق، أن الله يبعث من في القبور وإليه نشور. يقول للإمام: اثبت اثبت اثبت، هذا هو الدين. لاحظ، هذا هو الدين. ولذلك الشبهة إذا ذهبت إلى القلب يصعب أن ترفع. والكلام في الشبهات واسع وعميق جدا، ومداخله غلقة جدا ومغرية جدا، يعني كلام معسول، كلام جميل، ولكن تأتي إلى حقيقة هذا الكلام لا ترى له قيمة عند العلماء، لا قيمة له، ولكنه مفزع لنا نحن عامة الناس. ولذلك لا تدع للشبهة مجال. إذا طرأت عليك بشكل غير إرادي، سمعتها وشفت في تغير في قلبك، على طول حاول أن ترفعها قبل أن تترسب في قلبك وتستمر، لأنها تخرج عند سكرات الموت، تطفح عند سكرات الموت، تطلع. يستخدمها إبليس كورقة للتأثير على الإنسان لانحرافه عند ساعة الموت. أرفع الشبهات. وكيف أرفع الشبهات؟ أي إنسان يتكلم، أي شخص بأي عنوان كان وكلامه عليه علامة استفهام، تحرير، سؤال للمرجع على طول: ما رأيكم في هذا القول؟ خلاص، الضابط هو هذا. إذن نعود. السيدة الجليلة أشرف على تربيتها مولانا الرضا. خصيصة أخرى أن الإمام كان يحبها حبا خاصا، إلى درجة تقول الروايات كان يراسلها برسائل ود، وكان يكتب في ذلك شعرا. ومن جملة الأشعار التي أثرت عنه في التشوق إلى السيدة المعصومة فاطمة عليها السلام، كان يقول: كتبت الشعر والعبرات تجري على الخدين رش بعد رشي، لقد كنا في اجتماع كالثريا، فشتتنا الزمان كبنات نعش. كان الإمام يبكي على الكتاب. إذن هذه السيدة الجليلة كانت تحظى بمثل هذه المكان. جانب آخر، الكادر النسوي كما أكدنا عليه في ليلة البارحة، وأمر مشروط جدا، لأن المرأة لها تأثير في الجانب النسوي. نعم، ولذلك احنا عندنا النساء الكمل خطابها يكون عام، مو فقط للنساء، كالسيدة الزهراء خطابها في المسجد مع الرجال، مع الأمة، حركتها على مستوى أمة سلام الله عليها، لأنها أعرف بتكليفها في المقام. ولذلك السيدة المعصومة تقول الروايات: لم تستطع فراق مولانا الرضا عليها السلام، فعزمت على أن تذهب إلى خراسان إلى بلاد الري، وتجهزت مع مجموعة من بني هاشم، وخرجت من المدينة تقطع الطريق إلى أن وصلت إلى بلاد الري، هي بلاد إيران الآن، كانت تسمى تاريخيا بلاد الري، وتسمى أيضا بلاد الجبل، اصطلاحات تاريخية. لما وصلت إلى هناك وعلم بقدومها الخليفة العباسي، أرسل كتيبة مكونة من 500 مقاتل. ليش؟ ها،
هذه البنت عمرها 18 سنة أو إلى 20 عام أو إلى 19 سنة على اختلاف الروايات. مرسل كتيبة 500 مقاتل، لماذا؟ شنه خوف؟ خوفها منين؟ تشكل. يقول هذا من أهل بيت، مثل اللي يقول يزيد، هذا من أهل بيت لق العلم، إن صعد على المنبر لا ينزل إلا بفضيحتنا، إذا نزل اخضر الجناب وإن نازل احمر القنا. جماعة إذا نزلوا في مكان بثوا الوعي وبثوا العلم والمعرفة وكشفوا الأقنعة، كشفوا الأقنعة. عقيلة زينب كشفت القناع اللي عند يزيد، فنظرت في عطفك جذلان مسرورة حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قوله تعالى؟ منطق، كلام، فصاحة، إحياء للمشاعر، بث الوعي، تصحيح المفاهيم، إرجاع الناس على المسار الصحيح. ولذلك 500 مقاتل على قافلة ما تتجاوز عدة من الرجال مع امرأة، لأن الخليفة يعلم أن هذه المرأة إذا جاءت وعلمت أن الرضا قد قتل مسموما ما كانت لتسكت، كانت تتكلم سلام الله عليها. وكما خيف على أهل المدينة من السيدة زينب لما أرسل يزيد إلى والي المدينة، أرسل إلى يزيد يقول إن كان لك بالمدينة حاجة فأخرج منها زينب فإنها تؤلب الناس عليك. لاحظ، إذن السيدة المعصومة نكتشف أمر آخر، أن النظام في تلك الفترة كان يخشى السيدة المعصومة لأنها تمتلك أدوات شنه؟ كشف الحقائق، وأدوات الدعوة إلى الله، وأدوات العلم والمعرفة التي تمكنها من ذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة يعني العلم. وفعلا جاءت تلك الكتيبة يقول الرواة، وقبضوا وصار بينهم قتال، جرح أكثر من كان معها، بعض الروايات تقول أيضا هي جرحت عليها السلام، وحملت إلى قم وكانت على علم. لما وصلوا إلى ذلك المكان وأصيبت بمرض إما لسم أو أنها كانت مجروحة على اختلاف الروايات، قالت كم بيننا وبين قم، يعني كأنها تعلم، يعني على معرفة، وهذا طبعا علم خاص بعد. قالوا لها كذا فرسخ، 9 فراسخ، قالت احملوني إلى قم، احملوني إلى قم. طبعا قم كان اسمها، أعطيكم بشارة، قم كان اسمها كمندان، كمندان، لكن العرب هم اللي اسموها قم لأن هذا يثقل على لسانهم. وكان مولانا الصادق عليه السلام يدعو الشيعة أن يسكنوا في بلاد الري حتى يدعو إلى أهل البيت. أول القبائل التي استجابت لمولانا الصادق وسكنت في قم هم عبد القيس اللي كانوا يسكنون هذه البلاد، هاجروا امتثالا لأمر الإمام، وكان فيهم علماء وفيهم رواة. طائفة منهم سكنوا في قم ونزل فيها الأشاعرة وجماعة من العرب وكانوا أهل علم، وكانت تلك الفترة أيضا تعرف بتدارس العلم. لما حملت إلى قم وعلم الناس أن فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر أخت الرضا قادمة، خرج العلماء لاستقبالها، ومسك بزمام الناقة رجل من الأشاعرة أيضا هو عالم، وأنزلها في داره، كانت مريضة مثقلة، فكانوا يسألون هذه السيدة الجليلة فكانت تفتي وتجيب وهي مريضة 3 أيام على بابها العلماء، العلماء على بابها سلام الله عليه. ثم أكرمها الله بكرامة أخيرة أنها وقعت في بقعة لتكون مركز للعلم والتعليم وتخريج العلماء الأجلاء وورد الروايات في حق قم روايات كثيرة، حتى بعض الروايات تقول عش آل محمد. وأن العلم يأرز في النجف ويخرج في قم وغيره من الأخبار والروايات التي تتحدث عن قم وعن فضلها وعن الرجالات الذين يخرجون منها من أهل العلم، فأصبحت في مركز العلماء من حولها، مبحث الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى، وكذلك من قبلها الميرزا جواد التبريزي والأعلام من قبلهم، الشيخ فاضل اللنكراني، السيد المرعش النجفي، البروجردي، غيره، كانت في بحوثهم يحضر الآلاف، في بحث الخارج يحضر الآلاف عند السيدة المعصومة، بؤرة علم ومركز علم، وهذا يدل على مكانتها. ومن مجربات العلماء الخاصة التي ذكروها في كتبهم يقولون: ما أشكلت علينا مشكلة علمية إلا وتوسلنا إلى الله بالسيدة المعصومة فيفتح الله علينا. إذن هو بس مو قضية أنها في حياتها، بعد مماتها إلها كرامات، لأن إحنا نعتقد بأن المقام اللي يكون للمعصوم أو من يقع في خط الاصطفاء من الدرجة الثانية كما بين أيها الإخوة الكرام، مقام ما يتعلق بجسده بحيث إذا مات انتهى المقام، لا، المقام يتعلق بالحقيقة. يعني النبي، قد تسمع بعض الجهال يقول النبي وهو في حياته ينفع، لكن إذا مات بعد لا ينفع ولا يضر، كأنما يعتقدون أن مكانة النبي أعطيت لجسمه، فإذا غاب هذا الجسم وخرجت منه الروح كل مكاناته تنتهي ومقاماته تنتهي إمكانياته تنتهي خصائصه تتلاشى. يصير هذا المقام للحقيقة. والدك مثلا مات، الله يرحم والدينا والديك، مكانته عندك انتهت؟ احترامه ينزل لما يموت؟ هذا كنت تتواصل مع والدينك وتقرأ وتحترم وتولي، لو يطلع أبوي الآن أقبل قدم أتشرف بذلك. النبي كذلك، الأولياء كذلك، بأنهم إذا ماتوا المكانة الإلهية ليست مرتبطة بخروج الروح من الجسد، المكانة للحقيقة، لذات رسول الله، لذات الإمام علي سلام الله. ولذلك إلها هذا المقام بحيث أن العلماء يتوسلون بها في المغالق، يعني المسائل العلمية المغلقة يفاض ويفتح عليهم ببركاتها، لأنها بضعة من رسول الله. أحد العلماء قام بتحقيق ليتعرف على قبر السيدة فاطمة سلام الله عليها أين موضعه، فرأى الإمام، طبعا هنا عندنا المنامات ما ترتب عليها آثار شرعية أو غير أو يعول عليها كثيرا، وإنما الروايات أو الأحلام والمنامات مقدارها شنو؟ أنها مبشرات وليست دائما في بعض الأحيان، ولا أكثرها أضغاث أحلام. فرأى الإمام سلام الله عليه، حتى كلمة الرواية التي تقول من رآنا فقد رآنا، العلماء يحطون لها شروط، يقول إذا رأيته سلام الله عليه أحد الأئمة إذا تشوفه في المنام لابد أن تكون تلك الرؤية راجحة عقلا وشرعا، وأن لا يكون قد نقل حكما، زين، وإنما بعض المبشرات كلطف من الله سبحانه وتعالى في بعض الحالات الخاصة جدا والنادرة جدا. فهذا شاف الإمام علي سلام الله في المنام، قال أنت تبحث عن قبر السيدة فاطمة، ما الغرض؟ قال حتى نزورها وحاجات وكذا. إخفاء قبر السيدة فاطمة مرتبط بحكمة، التفت للإمام قال زور السيدة فاطمة بقم، هذا العالم كان من قم، قال زور قبر السيدة فاطمة المعصومة بقم فكأنك قد زرت الزهراء. إذن السيدة المعصومة سلام الله عليها حظيت بهذا الشرف بهذا المقام، وإن كان اللي موجود بالتاريخ عن حياتها قليل جدا لأن الأضواء ما كانت مسلطة عليهم وإنما على غيرهم،
ولكن هذا المقدار يعتبر عندنا نوعي، لأننا لا نعترف بالعدد إنما نعترف بشنه؟ بالنوع. هذا العقيقة السيدة فاطمة مقامها مقام نوعي، شرفها شرف نوعي، مكانتها مكانة نوعية. احنا ما نعتبر هذه الكتابات الكثيرة، كتب عن السيدة زبيدة زوجة هارون أكثر مما كتب عن السيدة الزهراء، لكن كل شنه كغثاء السيل. مع السيدة زبيدة يقول عنها الشيخ المفيد هي من موالية لأهل البيت، كانت تحفظ القرآن. زبيدة الشيخ المفيد يقول هي موالية لأهل البيت وكانت تحفظ القرآن، وعندها مجموعة من النساء تحفظهم القرآن، وكانت لها عطف وتفاعل مع الشيعة في ذلك الوقت. على كل، فالسيدة المعصومة سلام الله عليها في مثل صبيحة هذه الليلة، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، هذه المصيبة الجليلة التي تعزى بها فاطمة، عظم الله أجوركم، أحسن الله عزاءكم، وإذا بالسيدة في قوم غريبة بعيدة عن الديار، كمولانا الكاظم مات غريبة وهي كذلك الآن تموت غريبة، وإذا بها أوصيت بوصاياها وعهدت بعهودها، فكان يأتيها ما يأتي الميت عند احتضاره، عرق منها الجبين وسكن منها الأنين، واستقبلت القبلة واللسان يختلج بذكر الله وتسبيحه وتمجيده، فاشتاق الحبيب إلى حبيبه، واشتاق الحبيب إلى حبيبه، وفاضت روحها الطاهرة ألا من مناد وسيدته، أيوا فاطمته هو مصيبته، غسلوها وكفنوها وضعوها على سريرها، ثم شيعوها وخرجت قوم عن بكرة أبيها، وشيعوها تشيعا مهيبا، ولكن نقول يا فاطمة يا مظلومة يا بنت المظلوم، هل وضعوا لك جنازة على الجسر ونادوا ألا ومن أراد التفرج على إمام الرافضة الذين يزعمون أنه لا يموت، ها هو قد مات، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، أخرجوه في جنازته ملفوف بعباءته يا فاطمة، وفي الحديد وللحديد في رجليه خشخشة، شالوا يا ويلي والحديد مسلسل برجله، ولا أحد منها لا يما دنه هو قدر يحمي، خل هاشم بسرعة تجي هي وتشوفه، للجسر تتعنى منها الروس مكشوف، لا يظل جسمه مثل جد الغريب على التراب مرمي عريان وسليم، نقول يا فاطمة يا معصومة لم تكوني كالحسين، تركوه ثلاثا بلا غسل ولا كفن، لمات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال، لمات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال، ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيال، بس حسين ابو اليمة داس الشمال يا حسين، بس حسين ابو اليمة داس الشمر، وويلا سمعنا اليموت يجي يهدف يحفر قبر ويفصل اجفا، ما شايفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخير، وركبت من الجيمة عن عشر وجالت خالهم من فوق صدر، يا خويا وفوق صاويبك يرض ولا يرعى وشرف جدك، وسف يا حسين تحت الخيل وصدرا تربيه البتول بحجرها يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآل، صل على محمد وآل. اللهم شاف المرضى خذ جميع الحوائج لا سيما المنظورين ومن قل دون الدعاء، صب عليهم العافية، تصبى واجر الصحة في بدنه في أبدانهم يا كريم. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. اللهم وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء، وعلى الخصوص من أتينا على ذكره آية الله الشيخ محمد الهاجري المبارك الفاتحة مع الصلوات.